الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اصطفاه الله تعالى على العالمين ليختم به رسالاته ويحكم شرائعه ويتم نعمته على خلقه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيد رسلك وأنبيائك، وعلى صفوة أوليائك، سيد الخلق سيدنا محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه السادة الأخيار وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، عباد الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم مصطفى من صفوة، اصطفى الله آدم ونوحا وآل إبراهيم، وإسماعيل هو ولد إبراهيم خليل الرحمن. ومن إسماعيل صلى الله عليه وسلم جاءت كنانة، ومن كنانة جاءت قريش، ومن بطون قريش بني هاشم، الذين منهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث تلطخت أو تلطخ الكثير من العرب بهذه العلاقات المضطربة أو المنحرفة التي عرفها بعضهم ما بين الرجال والنساء، وأنتجت أبناء، فلقد عصم الله عز وجل وصفى نسب رسوله صلى الله عليه وسلم من لدن آدم إلى أن خرج. فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. فحفظ الله عز وجل نسب رسوله، ونقى الله عرقه وأصله، إذ هو سيد خلقه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، من رجال تشهد لهم العرب بالعراقة والأصالة ومحامد الأخلاق، حتى وإن كانوا قد تلطخوا بما تلطخ به العرب من أمراض الشرك والوثنية، ولكن فيما يخص النسب والعراقة والأصل فلقد كانوا من أرفع الناس نسبا ومن أعلاهم عرقا، ومنهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حملت به أمه آمنة بنت وهب، فتروي أنها منذ أن علقت به أو علق بها لم تشعر به، لم تشعر بما تشعر به الأمهات من آلام الحمل ومتاعبه إلى أن وضعته. ويروى عنها أنها قالت أنها حينما ولدته خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، نزل إلى الأرض معتمدا بيديه، فقبض قبضة من التراب ثم رفع يده ونظر إلى السماء. ولد صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال العلماء في عام الفيل، في عام أظهر الله عز وجل قوته للعرب وللعجم، حينما أراد الأحباش أن يهدموا البيت وجاءوا بهذا الفيل العظيم وبجيش كبير، سفكوا من اليمن حتى مكة كل دم رفض أن يرشدهم إلى مكان الكعبة، إلى وأن أوصلوا إليها ما استطاعت زعامة قريش أن تقف أمام هذا الجيش أمام أبرهة وأكياله، فأراهم الله عز وجل أن البيت لله وأنه صاحب البيت وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب إلا أن يظهر عظمته، إذا تخاذل الخلق فالله باكم. تخاذلت قريش عن نصرة البيت أمام أبرهة، فأراهم الله عز وجل وحده أنه هو القادر على نصر ودفع الأذى عن بيته. لم تنتبه العرب إلى هذه الآية، لم ينتبه العرب إلى أن هبل واللات والعزى ومناة وإساق ونائلة كلهم وقفوا أحجارا صامتة أمام جيش أبرهة، وكلهم أقر ساعتها أن البيت لا يحميه إلا الله. ولكن هكذا الإنسان إذا غيب عقله في بعض الأمور، فنصر الله عز وجل بيته وحماه، وإذ بهم يعودون مرة أخرى إلى عبادة الأصنام، يدعونها ويتوسلون بها لله عز وجل أو يسألونها من دون الله سبحانه وتعالى. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما أب، إذ كان والده عبد الله حينما حملت به أمه في سفر إلى الشام، وفي الطريق مرضا فمكث عند أخواله بالمدينة من بني النجار، ولما عادت القافلة إلى قريش سأل عبد المطلب عن ولده، فقالوا خلفناه مريضا بالمدينة، فبعث ابنه الحارث إلى المدينة ليستطلع أخبار ولده الحبيب ويعود به إلى مكة، فوجده قد مات ودفن في دار النابغة. أما أمه فلقد دفعته كعادة العرب بعدما أسموه محمدا، والذي سماه هو جده عبد المطلب، لما ولد صلى الله عليه وسلم حملوه إلى جده وكان جالسا عند الكعبة فنظر إليه وفرح به ودخل به جوف الكعبة ودعا الله وحمده وسجد له ثم خرج وقد أسماه محمدا. فلما قيل له لما رغبت عن أسماء آبائنا وأجدادنا هذا اسم لم نألف، فقال أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده خلقه في الأرض. دفعته أمه أو جده إلى البادية ليعيش فيها بعيدا عن أجواء مكة التي يقدم إليها الغرباء وقد تكون مرتعا للأمراض. بعثوه إلى البادية ليصح بدنه ويستقيم لسانه، بعثوه ليعيش في بادية بني سعد 5 سنوات. هذه الطبيعة كان لها أثرا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطبيعة الممتدة والأماكن الواسعة المفتوحة فتحت عقل النبي صلى الله عليه وسلم، لمس بيده وسمع بأذنه ورأى بعينيه عظيم صنع الله عز وجل. يا ليت أبناءنا يحظون ولو بقدر ضئيل من نعيم الله عز وجل هذا، جدرانا متلاصقة تحبس أبناءنا يخرجون منها إلى جدران متلاحمة وإلى طرق ضيقة ثم جدران أخرى يحبسون داخلها في بيوت غيرهم أو في معاهدهم ومدارسهم، وأصبح أطفالنا قد لا يسألون عن صنع الله قدر ما يسألون عن صنع الإنسان. بعضهم لم يرى السماء ولم ينظر إليها لأنها قد ضيق عليها أمام نظره، ولا يرى بحرا ولا شجرا ولا ثمرا ولا دارا ولا حيوانا، لا يرى إلا الإنسان. إنسان يعيش في هذه الحياة يتصارع من أجل البقاء فيها. حرمنا أطفالنا أن تزكوا فطرتهم، إن فطرة الصغير تزكو حينما يسأل ما هذا ومن الذي خلق هذا ومن الذي أبدع هذا، فلا تجد إلا إجابة واحدة الله. إذا سأل عن السماء من يستطيع أن يذكر بشرا أو أحدا غير الله؟ وإذا سأل عن النجوم والكواكب والشمس والقمر والأنهار والأشجار لا يستطيع الأب إلا أن يقول له الله. ولكن أبناؤنا يسألون عن الشوارع والسيارات والبيوت والآلات والأجهزة فنذكر لهم الإنسان، حتى أخرجنا أبناءنا وعقولهم متعلقة بأن الإنسان هو صانع هذا الكون. يا ليتنا نعلم أن الطبيعة المفتوحة التي حرمنا منها أبناءنا قد أثرت على فطرتهم، قد أحدثت انتكاسة في فطرتهم وضيقا في عقولهم وحدة في طباعهم. يا ليت من هم مسؤولون عن أطفالنا وصغارنا ومدننا وشوارعنا يرعون الله فينا وفي صغارنا، فلا يحرموهم أن تكون لهم أماكن يتنفسوا فيها وينظروا فيها إلى عظيم صنع الله عز وجل. يا ليتهم ينتبهوا إلى هذا حتى تخف حدة الحياة من نفوس هؤلاء الصغار وأظهارهم بعد ما تزال غضة ناعمة. تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، ولعل أهم الأحداث التي وقعت له هي حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم. وقد شق صدره مرتان، مرة في بادية بني سعد وهو لم يبلغ 5، ومرة بعدما جاوز الخمسين ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يذكر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد شق صدره في صغره وصباه، واستخرج جبريل صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من قلب النبي صلى الله عليه وسلم علقة، وقال: هذا حظ الشيطان منك، وما ينبغي لهذا المخلوق الذي يعده الله عز وجل ليكون قائدا للبشرية إلى قيام الساعة أن يكون للشيطان عليه سبيل. ثم غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم في طشت من ذهب بماء من زمزم، ثم رده ولأمه، وكان الصحابة يرون أثر هذا القطر في صدر رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي بعدما بلغ الخامسة إلى أمه لترعاه، وإذ بها تسافر به إلى المدينة حتى يرى أخواله ويزور قبر والده، وفي الطريق تموت أمه بالأبواء. ويأبى الله عز وجل إلا أن يتربى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين. وما عسى أن يفعل الأبوان لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أتظنون أنهما لو بقيا كان سيهداه النبوة أو ما حظي به من الشرف؟ لا، ربما أراد الله عز وجل أن يعلمنا أن الآباء والأمهات لا يكسب الأبناء هذه المناقب العظيمة. يجب أن يكون لك عمل وجهد وعرق إذا ما أردت أن تحظى بمكانة أو منزلة. ربما تجد صغيرا تافها أبله يحمده الناس لأنه يجلس إلى جوار والده، والده من أغنياء وأثرياء القوم أو صاحب منصب، يلتف حوله المنافقون يحمدون ولده وهو لا يساوي قرشا. فإذا مات الأب أصبح الولد بلا قيمة. اللهم إلا أن يكون ذا مال فتلتف حوله عصابة من الذين يسيل لعابهم إذا ما رأوا المال، يمتدحونه وينافقونه من أجل أن يسرقوا ماله، فإذا سرقوه أصبح عبدا عندهم. وأرانا الله عز وجل في شخص رسوله صلى الله عليه وسلم أن اليتم وفقد الآباء والأمهات ونكبات الحياة في الصغر لا يصح أن يتعلل بها الإنسان بأن ينزوي عن الحياة، ولا أن يعيش حياة الأوهام والخيال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليتيم الصغير عاش حياته بمنطق سليم، أن السماء لا تعطي إلا من يتعب ويكد على الأرض. أما أغلب شبابنا فمع قوة أجسادهم إلا أن عقولهم خفيفة، تعرض عليهم الأعمال فيرفضونها، غير أنهم لا يرفضون أن يطالبوا أباهم على كبر سنه وشيب رأسه بأن يهبهم من لحمه ودمه حتى يلهوا ويلعبوا مع أقرانهم، يأكلوا لحوم آبائهم وأمهاتهم كبارا، وربما غصبوهم أموالهم، وإذا عرضت عليهم الأعمال لا يعملوا. هذه محنة. وبعض الآباء قد يجنب ابنه العمل لأنه يخاف عليه أن يسمع كلمة أو يشهد موقفا، فترى الولد بعد ذلك أصبح هزيلا خاملا لا قيمة له. وما ضير الإنسان أن يسمع في الحياة، وما ضير الإنسان أن يعيش صراع الحياة. إنه لشرف أن تقويك الضربات وأن تطعنك الألسنة وأنت في ميدان الجد تعمل وتكافئ، وإذ لم تحظى بهذا الشرف ستلوكك الألسنة وأنت جالس في المقاهي أو واقف على النواصي أو نائم على سرير أبيك وأمك في بيتك. فأيهما أفضل؟ أيهما أفضل لك؟ يجب على الآباء أن يرحموا أبناءهم من هذه الأفكار المغلوطة. عرضوا أبناءكم للحياة ما داموا في حلال، فعرضوهم للحياة الجادة، ولا تحافظوا عليهم محافظتكم على الدجاج والبيض في السلال. إن الرجال يجب أن يعدوا في الحياة لا في الأحلام على الأسرة وهم نائمون، ولا على المقاهي وهم يلعبون، وإنما يجب على الرجل أن يعرق وأن يسيل دمه وأن ينهك من قوته ومن أعصابه. فهذه حياة الرجال، وهكذا رب الله عز وجل أنبياءه ورسله. وقال الله عز وجل: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال هذا ربنا تبارك وتعالى للنبي حينما عيره المشركون بأنه يزاحم الناس في الأسواق، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، أي وهو نائم. فعلمنا الله عز وجل إن إكرامه لرسله لا أن يطعمهم في الدنيا من دون تعب، لأن هذا ليس بشرف لإنسان، خاصة للرجال. وعجيب أن نرى النساء والفتيات يعملن والشباب يقفون على النواصي، يلبسون السلاسل ويدخنون السجائر ولا يعجبهم أحد ولا يرضون عن أحد ولا يبالون لأحد. مصيبة ابتليت بها الأمة في شبابها، لأننا لم نتفهم حقيقة ما رب الله به أنبياءه وأصفياءه، وظننا أن في هذا إعزازا للأبناء ونحن نهينهم من حيث لا ندري. فتربى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه في بيت جده عبد المطلب الذي ما لبث أن مات، فكفله عمه الفقير أبو طالب، وتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج في سفر إلى الشام في تجارة، حيث وقعت قصة هذا الراهب التي اختلف العلماء في صحتها ولعلها صحيحة، قصة بحير الراهب الذي نزلت عنده قريش وكانت تنزل عنده في الطريق في سفر. فيروى أنه رأى هذا الغلام تظله سحابة من دون سائر الناس، فلما نزلوا صنع لهم طعاما وكان لا يفعل هذا لهم، ودعاهم إليه وقال: يا معشر قريش، لا يتخلف أحد عن طعامي، لا صغير ولا كبير، لا شريف ولا وضيع. فقالوا: ما عهدنا أنك تصنع بنا هذا أو تصنع لنا طعاما؟ قال: نعم، ولكنه طعام وأنتم ضيف. فذهبوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا تخلف عنهم، فأخذ يتفرس في وجوه الحاضرين فلم يرى فيهم بغيته، لم يرى الصفة التي يبحث عنها، فقال: هل تخلف منكم أحد؟ قالوا: صغير، رأيناه أحدث من أن يأتي معنا. فقال رجل: والله إنه للؤم أن نأتي إلى الطعام ونترك محمد بن عبد الله. فذهبوا إليه وأتوا به، فأخذ ينظر إليه ثم جلس إلى جواره وقال له: أسألك بالله والعزة إلا أخبرتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني بالله والعزة، فما بغضت شيئا بغضي لهما. فقال له: فأسألك بالله. ثم سأله عن نومه وهيئته وما يحدث له، فلما أخبره وتفرس فيه ونظر في ظهره ورأى العلامات التي يعرفها ويقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأوصافه موجودة ونعوته محفوظة بيد أنهم مسحوها استكبارا وعنادا وجهلا واستخفافا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فسأل عمه وقال: من هذا؟ قال: ابني. قال: ليس بابنك، وما ينبغي أن يكون والد هذا الصغير حيا. فقال: صدقت، إنه ابن أخي. قال: فارجع به، فإن اليهود لو رأوه وعلموا من صفته ما علمت ليبغنه شرا، وسيكون لابنك هذا شأنا عظيما. فأسرع أبو طالب في تجارته ثم عاد به إلى مكة. عاد لا لينام النبي صلى الله عليه وسلم مع عيال عمه ويأكل من بيته، إذ أن الشرف مغروس في دمه صلى الله عليه وسلم، فأبى أن لا يقعد لأن الرجال لا يقعدون في البيوت، فخرج في رعاية الغنم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. يقول له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، رعى الغنم. ولعل في رعاية الغنم خروجا إلى متسع من الطبيعة، ولعل في رعاية الغنم تعليم للصبر، ولعل في رعي الأغنام تعويض على السهر في خدمة الرعية والرفق بالضعيف. هكذا رضى الله نبيه في صغره على الشهامة. ما رضي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم أن يأكل من بيت عمه مع عياله حتى يكد ويعمل، وخرج على قدميه يرعى الغنم ويسهر ويبيت الليل في رعاية الغنم أياما، ثم يعود مرة أخرى إلى دار عمه. وفي هذه الفترة، فترة الصبا والشباب، حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من آفات الشباب، من العبث والمجون واللهو والخلاعة التي قد سادت وانتشرت وأصبحت صفة مميزة لكثير من شبابنا، الخلاعة والمجون والتياسة والخنافة قد سادت في شبابنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فضلا عن كبار في السن قد انتكسوا وتصابوا وعادوا أطفالا ورضعا مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابني شيء إلا أن نفسي حدثتني مرتين. حدثته نفسه صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى مكة، وكان يرعى الغنم ويسهر عليها بالليل ويبيت، فأراد أن يسمر مع أهله من قريش، فعلم أن هناك عرسا لأحد الأشخاص، وصنعوا سامرا ليلة يسمرون فيها يغنون ويلعبون ويشربون. فأراد النبي أن ينظر إلى هذا، فقال لزميله في العمل في الرعي أن يحفظ غنمه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب ضرب الله على أذنه يقول: فنمت فما أيقظني إلا وهج الشمس بالنهار، والمرة الثانية كالأولى ذهب فنام يقول: فما حدثتني نفسي بعد هذا حتى شرفني الله عز وجل بنبوته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وأصبح شابا، تكسب بعض الأموال القليلة فذهب في تجارة، وأخذ يتاجر لأشراف قريش وأثريائها، ولا عيب أن تعمل عند غيرك. العيب أن تعمل في الحرام، والعيب أن تكون بلا عمل، والعيب الأشد أن تسأل الناس وأنت قادر على أن تصون ماء وجهك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لنقل الصخر من قلل الجبال، لأن أنقل الأحجار والصخور الكبيرة فوق ظهري من قمم الجبال، أحب إلي من منن الرجال، فذاك أحب عندي من أن يعطيني رجل عطية وأنا مثلي مثله. وقالوا لي بأن العمل عار، فقلت: العار في ذل السؤال. بعض الناس يقولون: ماذا تعمل؟ تعمل أجير، تحمل على كتفك حي حي محنة حقيرة، فما هو الشريف أن يكبر ليسأل الناس ويقول لهم: اعطوني، هذا عار. عار عليك أيها المسلم أن تريق ماء وجهك، عار عليك، وهذا حال نبيك صلى الله عليه وسلم. عيب عليك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل رفع بصره فيه وخفضه، فإن رآه صحيحا سليما قال: إن شئت أعطيتك، ولا حظ فيها لغني ولا لصحيح بدن، لا حظ لك فيها، فإن أخذتها أخذتها بغير حق، وكانت نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. وما تزال النكت يكون في وجه الإنسان حتى يقدم على ربه وقد اسود وجهه من كثرة مسألته للخلق، ولم يعتمد على ما وهب الله، على ما وهبه الله إياه من نعم، من قوة في بدنه حتى وإن بدا ضعيفا، من قوة في عقله حتى وإن بدا جاهلا. كل إنسان يستطيع أن يعمل، تخير عملا مناسبا، ولا تحقرن شيئا إلا أن يكون حراما فابتعد عنه. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، والتجارة لم تكسب النبي صلى الله عليه وسلم مالا قدر ما أكسبته صفة بين الناس، اشتهر وذاع صيته بين الناس. فما قيمة الإنسان الذي ينزوي في بيته؟ فالنبي خرج إلى الحياة، خرج وشارك مجتمعه، وعيب على الشاب أن ينزوي وألا يكون له أثر في مجتمعه وفي حياة أهله وعشيرته العامة. شهد النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار مع قومه، وشهد حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، شهد حرب الفجار حينما أرادت قريش ومن عاونها أن تؤدب من خان العهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت مع عمومتي حلفا في دار ابن جدعان، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة مع جاهليتهم وشركهم كانت لهم مناقب وكانت لهم محامد، كانوا يغيثون وينصرون الضعيف والمظلوم، ومن أجل ذلك حاربوا وحارب معهم صلى الله عليه وسلم في 15 أو في 16 حارب وهو يقاتل البغاة المعتدين الذين اعتدوا في الأشهر الحرم التي جعلها الله عز وجل أمنا لخلقه وحرم الله فيها القتال والبغي. ثم شهد بعد ذلك حلف الفضول عهد بين العرب على ألا يغدروا وألا ينقضوا عهدا وألا يظلموا أحدا، شهد لأنه كان مع أهله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بعيدا، نال الشرف بيده، نال الشرف بعرقه، نال الشرف بسعيه، ولم يأته، وإنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرفه إلى أن شرفه الله عز وجل بالنبوة. تاجر فلقب بالصادق الأمين حتى سمعت به امرأة من أفاضل أو من فضليات العرب، امرأة ثرية عاملت الكثير من الرجال ورأت منهم عند التعامل في المال غدرا وخيانة، فرغبت في هذا الشاب أن يتاجر بمالها. هذا الشاب الذي يذكر أو أصبحت قريش تذكر من حلمه وأمانته وصدقه ما دفعها إلى أن ترسل إليه، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مالها. وما استحيا النبي أن يعمل عند امرأة صلى الله عليه وسلم وتاجر بمالها. وفي هذه التجارة عادت الأخبار إلى خديجة بما حملها أن ترغب في أن تتزوج من هذا الشاب الذي يصغرها 15 عاما، هي في 40 وهو في 25. وأرسلت إليه امرأة نفيسة بنت منبه فرغبته في الزواج من خديجة، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بتلبية طلبها وذهب مع أعمامه وخطبها وتزوجها. ولقد كانت خديجة رضي الله عنها نعم الزوجة لنعم الزوج. كم من رجل عظيم بنته امرأة، وكم من رجل قد هدمته أخرى، أما خديجة رضي الله عنها فلقد كانت عونا لزوجها، تؤانسه وتلاطفه، وفي المحن تشد من أزره وتعاونه رضي الله عنها، كانت نعم العون لنعم الزوج. وأقول للشباب إذا أردتم أن تتزوجوا فلا تقفوا عند حدود الجمال وصغر السن، ولكن اعلموا أنكم في حياة تحتاج إلى نضال وإلى جهاد، فاختاروا لأنفسكم من يشارككم هذه الحياة مرها قبل حلوها. اختر من النساء من ترفعك ومن تعينك، ولا تلتفت إلى الملاعبة والملاطفة، فإنك إن عجزت عن النفقة والقيام والوفاء بحقوق البيت لم تجد لعبا ولا لهوا ولا أنسا ولا شيئا، وإنما وجدت خرابا. ولا تختر فتاة لا تعي عن أمر دينها ولا أمر دنياها، فإنها إن شاركتك حياتك طالبتك أن تبيع آخرتك لتشتري لها دنياها، ثم هدمت عليك دنياك بعد أن لا تطل يدك ما ترغب فيه. فيا معاشر الشباب، أحسنوا الاختيار أولا ذات دين، ومن بين ذوات الدين العاقلة، فإن العقل زين وإن الأخلاق تاج للمرأة، ولا يغرنكم الشكل والمنظر، فإن الإنسان قد ينقلب وجهه على جماله ووسامته من سوء أخلاقه. فأحسنوا كما دلكم رسولكم صلى الله عليه وسلم ولا ترغبوا عن وصيته فتخسروا الآخرة وتخسروا الدنيا قبلها. معاشر الشباب، تنكح المرأة لأربع، فعليكم بذات الدين، والدين طاعة لله وحسن معاملة مع الناس، وعليكم بالعاقلة التي تحسن تدبير أمر بيتها وتعلم كيف تربي أبناءها، فإننا في حاجة إلى من يقيم الأمة، لا بمن يصنع للأمة مراقص وملاهي في البيوت. إننا بحاجة إلى صلاح الدين، إننا بحاجة إلى عمر بن الخطاب في قوته وعدله، إننا بحاجة إلى محمد الفاتح، إننا بحاجة إلى بيبرس، ولسنا في حاجة إلى لاعب كرة ولا إلى ممثل ولا إلى مغن، إننا في حاجة إلى أبطال، والأبطال يصنعون في بيوت جادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي بيوتنا بالإيمان، وأن يحيي قلوبنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم الكريم أن تذرنا في غفلتنا أو تباغتنا على غرة. اللهم نسألك ربنا أن تحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بخلقك فتنة اللهم فاقلبنا إليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واعل من فضلك رايتي الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والظلم والظالمين، ورد كيد أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل هلاكهم في جمعهم، اللهم أسرع بالخراب إلى ملكهم. اللهم أظهر شوكة المسلمين، وانزع الغل والحقد من قلوبنا، وانزع الشحناء والبغضاء من بيننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل بأسنا على عدوك وعدونا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم ربنا صل على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى في حياتكم، اتقوا الله تعالى في أمره ونهيه، اتقوا الله فيما أنزله إليكم من القرآن، وفيما جعله لكم أسوة من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اتقوا الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا. اتقوا الله عز وجل وتوكلوا عليه، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه. اتقوا الله وصلوا الله العفو والعافية والدار الآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وصلوا الله من فضله ونعمه يهدكم، واشكروا الله واحمدوه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.